ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. إني والله يا أمتي الحبيبة أحبكم في الله، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي العريقة، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ذلكم الموضوع الذي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمدنا فيه بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا أمين أحبتي الكرام الفضلاء، لعلها ساعة إجابة. أحبتي الكرام، ماذا صنع الشيطان بنا وماذا يريد منا؟ إن الله تبارك وتعالى لخص كيد الشيطان في قوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بالليل والنهار يشهر سلاحه في وجوهنا، يتمنى أن يكون بنو آدم معه في الجحيم. والله أسأل لي ولحضراتكم أن يحرم وجوهنا وأبداننا على النار، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. نعم، الشيطان لا يزال يدأب في كيد الإنسان لإيقاعه في المنكر، بالليل والنهار ينصب شباكه ويسحب الإنسان رويدا رويدا، فهو لا يوقع الإنسان في المعصية هكذا مرة واحدة، ولكنه ينصب له شباكا. لذا قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو يسحب الإنسان إلى الحرام خطوة خطوة، ويرضى من الإنسان بأقل القليل. المطلب الأساسي للشيطان هو قول الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن أحبتي الكرام، في هذه العجالة أريد أن أبين أن معرفة كيد الشيطان من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا. نعم، ومن أفضل ما يحصله الإنسان، من أفضل ما يحصله الإنسان أن يعرف مكائد الشيطان المتربص به آناء الليل وأطراف النهار. سئل الحسن البصري هل ينام الشيطان؟ قال لو نام الشيطان لاسترحنا. فهو لا ينام بالليل والنهار، يفتح أبوابه وينصب شباكه، إن عجز عن إيقاعنا في باب من أبوابه فتح بابا آخر، إن عجز عن الآخر يفتح الثالث والرابع وهلم جرة. نعم، لا يمل لا بليل ولا بنهار. ولكن أحبتي الكرام الفضلاء، تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت هنا يعني الشيطان. أقول وأكرر، تأملوا معي قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، مطلوب من الإنسان أن يكفر بالطاغوت ويستمسك بالعروة الوثقى، ويعتصم بالله جل وعلا الذي قال في القرآن: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله يحمينا من شر الشيطان وشركه وشركه، ويحمينا من شرور أنفسنا. الاعتصام بالله يحمينا من كيد أعدائنا في الظاهر والباطن، من شياطين الجن والإنس. الاعتصام بالله يحمينا من كل أسباب العطب والبوار. الاعتصام بالله يحمينا بإرادة الله من إرادة الله، ويحمينا بالله من الله عندما نعتصم بالله جل وعلا. نعم، مطلوب من المؤمن أن يلجأ إلى الله ويعتصم بالله جل وعلا، فالله تعالى هو القوة التي لا تغلب، والحصن الذي إن دخلناه يستحيل أن يتمكن منا عدو من شياطين الجن والإنس، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الحلقة من الأهمية بمكان أحبة الفضلاء، مهم جدا أن نتعلم ما هي خطوات الشيطان وما هي مكائده. كان حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن نتعرف على مواطن الشر، ونتعرف على خطوات الشيطان حتى نكون منها على حذر أيها المسلمون عباد الله. وفقه الشر معناه أن يكون الإنسان منا عالم بكل شراك الشيطان. أقول وأكرر: فقه الشر أن يكون الإنسان منا عالما بشرك الشيطان. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، اسمعوا، ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فكان النبي المصطفى يتعوذ بالله تعالى من شرك الشيطان الذي لا يفطر آناء الليل وأطراف النهار عن نصب شباكه من أجل أن يوقعنا فيما حرم العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن في هذه العجالة أريد أن أبين أن الشيطان يفتح علينا أبوابا ستة، بل هي سبعة. نعم، أجناس كيد الشيطان ستة بل هي سبعة، وستعلمون لماذا قلت هي سبعة. الباب الأول يفتح علينا باب الكفر بالله جل وعلا. نعم، بالليل والنهار يسعى لإيقاع الإنسان في الكفر، ولو تمكن من تكفير الإنسان ولو تمكن من إيقاعه في عقبة الكفر فقد استراح منه، فلقد استحوذ عليه ووقع في قبضته. ونعوذ بالله تعالى من الكفر والفقر، ونعوذ بالله تعالى من عذاب القبر كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الشيطان يفتح على الإنسان الشبه ويدخل عليه بالوساوس، الوساوس التي تشككه في الله وتشككه في رسول الله وتشككه في الغيبيات وتشككه في القرآن وتشككه في الجنة والنار وتشككه في القيامة والبعث والنشور. وإذا استطاع الشيطان أن يشكك الإنسان في ربه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي الجنة والنار والبعث والنشور والغيبيات فقد استحوذ عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أنا أقول لأحباب الكرام، الله تعالى في القرآن قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هو لا يملك إلا الوسوسة. نعم، لذا لو تأملنا خطبة الشيطان المنسية يوم القيامة سيأتي متبعوه من الكفرة والملحدين أمم بأكملها، يقفون يطلبون من الشيطان أن ينقذهم مما أوقعهم فيه، فهم سينزلون معه النار. الله تعالى في سورة إبراهيم سجل خطبة الشيطان عندما يقف على منبر من نار ويقف أتباعه، فإذا وقف أتباعه يستمعون خطبته، قال الله تعالى فيها اسمعوا يا مسلمون: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنا أنقذكم ولا أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهو سيتبرأ منهم يوم القيامة ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، فهو يوسوس ويحرض ويسحب الإنسان ويجره إلى المعصية خطوة خطوة. والله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي نعم قد يأتينا فيوسوس لنا في الاعتقاد، وربما أتى للإنسان فوسوس له بالسب في الذات الإلهية، نعم، أو بالتشكيك في أي نوع من أنواع الاعتقادات. أنا أبشر أحبتي الكرام من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، أن الله تعالى من رحمته أنه لا يحاسبنا أبدا، لا يحاسبنا عما يعتمل في قلوبنا وعما يدور في خلجات صدورنا. في الحديث الصحيح أحبتي الكرام يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. كثير منا عنده وسواس قهري بالسب في الذات الإلهية والتشكيك في الاعتقادات، حتى أن أحدهم يخشى أن يموت بهذا الاعتقاد فيكون من أهل النار. فمنهم والله يا مسلمون من هذا الوسواس القهري إذا نظرت إليه رأيته جلدا على عظم، جلدا على عظام. لماذا؟ لأنه في رعب، يخاف أن يموت على هذا الاعتقاد، ترك العمل وترك الطعام والشراب والمنام. نعم، وأنا أقول بملء فمي مليون مرة الشيطان كيده ضعيف، وهذه الوساوس يا مسلمون التي تدور في خلجات نفوسنا وخاصة في الصلاة، الله تعالى لن يعاقبنا ولن يحاسبنا عليها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فصاحب الوسواس من داخله معذب، وأنا أقول هذا ابتلاء من الله عز وجل. نعم، والله تبارك وتعالى سيأجره على هذا الابتلاء. قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: يكتب لهذا الرجل الذي يعاني من هذا الوسواس وخاصة في الصلاة، يكتب له أجر جهاد وأجر صلاة، بل ويكفر ربنا سبحانه وتعالى عنه سيئاته وخطاياه. لأنني إذا وقفت بجواره ربما كنت خاشعا وربما كنت أبكي من خشية الله، وهو معذب، هو معذب في صلاته. وأبشر أحبتي الفضلاء الذين يعانون من هذا الوسواس أن النبي المصطفى بيّن أن العلاج سهلا ميسورا، عندما دخل صحابي من أصحاب رسول الله وقال له: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. فقال له النبي المصطفى: تعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وادفل عن يسارك ثلاثة. يقول الصحابي: ففعلت فذهب ولم يعد، ففعلت فذهب فلم يعد. نعم أيها المسلمون عباد الله، فأنا أقول وأكرر إن هذه الوساوس لا معنى لها ولا قيمة لها ولا نتخوف منها. إن بعض أصحاب رسول الله قالوا: يا رسول الله، إننا نشعر بوساوس في نفوسنا لأن تشتعل النيران في أبداننا حتى تتفحم أبداننا، ولا نحدثك بما يدور في خلجات نفوسنا. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وفي رواية: قال الحبيب المصطفى: ما دمتم لا تستطيعون أن تتحدثوا بهذه الوساوس فهذه حقيقة الإيمان. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالشيطان الباب الأول الذي يريد أن يوقع الإنسان فيه هو باب الكفر بالله عز وجل. الباب الثاني أحبتي الكرام ألا وهو باب الشرك بالله جلت قدرته. نعم يدعو الإنسان أن يشرك بالله إما شركا أصغر وإما شركا أكبر، والنبي المصطفى كان يعلم أصحابه هذا الدعاء الرائع، اكتبوه واحفظوه أيها المسلمون عباد الله. كان النبي المصطفى يعلمنا أن يقول الواحد منا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والإسلام علمنا أن نتنزه عن كل أنواع الشرك، حتى الشرك في الحلفان، بألا يحلف أحدنا بشيء إلا بالله جل وعلا. وإذا أخطأ الواحد منا وحلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكفارة الحلف بغير الله أن يقول الواحد منا لا إله إلا الله. فإن أكرم الله تعالى الإنسان واستطاع أن ينفذ من باب الكفر والشرك، الشيطان يفتح عليه باب البدعة، نعم باب الاختراع في دين الله، والشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية. لماذا؟ لأن المبتدع لا يتوب من بدعته، لأنه ربما اعتقد أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم أما المعصية هو يعلم أنه يفعل معصية، الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية. فمطلوب منا أن نتبع رسول الله ولا نبتدع، فقد كفينا. إن الحبيب المصطفى هو الذي قال: من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لن يزيده من الله تعالى إلا بعدا. والشيطان في كل أمر من أوامر الله له فيه كيدان، إما أن يأمرنا فيه بالإفراط وإما أن يأمرنا فيه بالتفريط. ولقد دخل الشيطان على الخوارج الذين غالوا في العبادة، غالوا فيها حتى أن موضع السجود منهم كان كركب المعيز، والنبي المصطفى قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الذين تعبدوا عبادة خرجوا بمقتضاها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبادة أكسبتهم الغرور، اغتروا فكفروا كل الناس، نعم وحكموا على كل الناس بالنار وحكموا على أنفسهم بالجنة. لماذا؟ لأنهم غالوا وابتدعوا في دين الله عز وجل حتى خرجوا بمبالغتهم في العبادة من الإسلام كما يخرج السهم كما يخرج السهم من الرمية. نعم أيها الكرام الفضلاء، والنبي المصطفى هو الذي قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله. لذا حتى لا نبتدع اعملوا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلماؤنا الربانيون كثرة كاثرة، فاسألوا أحبة الكرام عن هدي رسول الله، فهدي رسول الله وسطية لا إفراط فيه ولا تفريط، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدال وسماحة ويسر. قال النبي المصطفى: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني سددوا عليكم بالسداد والوسطية، ولا سداد ولا وسطية إلا في هدي سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطيعوا أن تأتوا بالسنة كاملة، قال النبي المصطفى وقاربوا، يعني اقتربوا منها من غير إفراط ولا تفريط. فإذا اقتربتوا منها من غير إفراط ولا تفريط، قال النبي المصطفى: أبشروا فسيكتب ربنا لكم أجرا كاملا كما لو أنكم أديتم سنة رسول الله كاملة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فإن لم يستطع الشيطان أن يوقعنا في البدع وخرجنا منها بفضل الله تعالى باتباعنا لرسول الله، يفتح الشيطان علينا باب الكبائر الكبائر السبعة قال علماؤنا من سلف الأمة الصالح هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة، يوقعنا في كبيرة من الكبائر. فإن أنقذنا الله تعالى من كل الكبائر بفضله وكرمه ورحمته يفتح الشيطان علينا باب الصغائر فيقول هذه صغيرة لا قيمة لها ولا وزن، والنبي يحذرنا فيقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. وكان النبي المصطفى يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنها لها من الله طالبة. وأعجبني ما قاله بلال بن سعد عندما قال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نعم أيها المسلمون عباد الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. فإن استطعنا بفضل الله أن نخرج من الصغائر يفتح الشيطان علينا باب المباحات، بأن يأكل الواحد منا كثيرا ويشرب كثيرا وينام كثيرا ويختلط بالناس اختلاطا كثيرا ويضحك كثيرا، فإذا اكتنفت الحياة كل هذا الفضول وأكثرنا من كل هذا الفضول لن نستطع أن نطيع الله جلت قدرته، لأننا شغلنا أنفسنا بالمباحات. ومعلوم أن الإنسان إذا أكل كثيرا وشرب كثيرا سينام كثيرا ويفوته خير كثير. أيها المسلمون عباد الله، وعلى سبيل المثال قال سيد الرجال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا فليجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. ورأينا في رمضان من ملأوا بطونهم من الطعام قبل الصلاة لم يستطيعوا أن يتهجدوا ولم يستطيعوا أن يقوموا مع القائمين. لماذا؟ لأن المعدة رأس الداء، البطنة رأس الداء، والحمية رأس الدواء. فالإنسان إذا أكل يقول ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن بعد الوفاة. أقول أكرر، قال عمر بن الخطاب إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن بعد الوفاة. وكان لقمان الحكيم يقول لولده يا ولدي إياك والبطنة فإنها تخرس الحكمة وتميت الفكرة. نعم، فالفضول في كل شيء، كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. فمن أبواب الشيطان أنه يفتح علينا باب المباحات. فإن استطعنا أن نقتصد ونعمل بقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وعملنا بقول الله تعالى وعملنا بقول النبي المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. إن استطعنا أن نطبق كلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه يفتح الشيطان علينا باب الفاضل والمفضول، فيشغلنا بالمفضول عن الفاضل. لأنه إن لم يستطع أن يوقعنا في الآثام والشرور أقل شيء عنده يجتهد أن يقلل الثواب والأجر. نعم، أقول وأكرر، يجتهد الشيطان أن يقلل ثوابنا ويقلل أجرنا. فهو فقيه بفضائل الأعمال، يعمل أنها يعلم علما يقينا أن هذا العمل عليه من الأجور ما لا يقادر قدره، فيأمرنا بعمل خير من أجل أن يضيع علينا ثوابا وأجرا. أقول وأكرر، ربما انطلق واحد منا مثلا لمجلس علم ليتعلم، ونحن نعلم أن من أفضل الأعمال أن يحصل الإنسان العلم ويعلمه. قال النبي المصطفى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان الصحابة يسألون دائما عن أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله، فكانوا يقولون يا رسول الله ما هو أحب العمل إلى الله؟ لماذا سألوا هذا السؤال؟ سألوا لأنهم يعلمون أن العمر قليل والعمر ضئيل وسرعان ما سيلقون العلي الجليل سبحانه وتعالى، فهم يريدون في هذا العمر القليل أن يأخذوا من الأعمال الكثيرة الطيبة والثواب الذي لا يقادر قدره ما يقربهم من الله، فيرضى الله تعالى عنهم بهذا العمل ويدخلهم به جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالشيطان فقيه بالأعمال، إذا وجد الإنسان منا يسمو إلى عمل أجره كبير يقول له اترك هذا العمل واعمل هذا العمل، هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، ولن نخرج من هذا المأزق إلا بحسن الفقه في ديننا. يا مسلمون، إن أعظم ما يحصله الإنسان في الدنيا هو طلب العلم الشرعي الذي يقربه من الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. إن الله تعالى لم يأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال الله تعالى للنبي المصطفى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وكان النبي بعد هذه الآية لا يفطر لسانه من هذا الدعاء، اكتبوه أيها المسلمون عباد الله وردّدوه. كان النبي المصطفى يدعو ويقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، وكان يقول آناء الليل وأطراف النهار اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا أي حلالا أو وعملا متقبلا. وكان من الأدعية الرائعة التي تعلمها ابن القيم من شيخه ابن تيمية كان يقول اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. فالله الله يا شبابنا أن تكتنف الأعمار في تعليم الكتاب وسنة النبي سيد الأحباب. الله الله إن استطعت بهذه الكلمات أن أوجه برقية أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، أن تحدث نفسك أخي الحبيب الكريم من الآن أن ترحل إلى كتاب الله حفظا وتلاوة وعلما وعملا. الله الله لو أخرج الله تعالى منك داعية، ومن أحسن من ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، إن لم يستطع الشيطان أن يوقعنا في هذا المأزق أحبتي الكرام سلط علينا أعوانه، وهذا باب لا يفلت منه أحد حتى الأنبياء والمرسلين أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار. نعم، وأريد أن أبين أيضا في هذه العجالة أن كل شر في العالم خلفه الشيطان. أقول وأكرر، كل شر وبلاء في العالم خلفه الشيطان. فالشيطان هو الذي قال لله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. أقول وأكرر، قال الله تعالى حكاية عن الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اسمعوا، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان ربي العظيم، بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد قعد الشيطان لابن آدم في أطرقه كلها، لقد قعد الشيطان لابن آدم في طرقه كلها، قعد له في طريق الإسلام، قال له أتسلم وتدع دينك ودين آبائك وأجدادك، فتركه وأسلم، وقعد له في طريق الهجرة، قال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك، فتركه وهاجر، وقعد له في طريق الجهاد، قال له أتجاهد وتقاتل فتقتل وتزوج زوجتك بغيرك، فتركه وجاهد. فهنا يبين نبينا أن الشيطان قعد لابن آدم في كل طريق من طرق الخير، ولكن عزاؤنا هو قول الله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله أسأل أن يحفظنا من كيد الشيطان من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا
ونعوذ بعظمة الله تعالى أن نغتال من تحتنا. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة أيها المسلمون عباد الله. الشيطان خلف جميع النكبات هو الذي أخرج أبانا من الجنة، نعم، فوسوس له بحب الخلود وبحب البقاء، ووسوس له بما وسوس، فكان سبب وساوسه خروج أبينا آدم من الجنة. نعم، بل إن الله تعالى وضح لنا مكائده بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. معلوم أنه عدو، ولكن هل اتخذناه عدوا؟ إن الله تعالى يقول فاتخذوه عدوا، يعني عاملوه معاملة العدو، والعدو لا يريد بمن عاداه خيرا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بل قال الله تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. وقال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نعم، من سار في خطو الشيطان وعمل بنصحه وعصى أوامر الرحمن خسر خسرانا مبينا في الدنيا وخسر خسرانا مبينا في الآخرة. نعم، ونعوذ بالله تعالى من الخسار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا وفوزا مبينا وفوزا عظيما. قولوا آمين أحبة الفضلاء الأخيار الموحدون. ولكن أنا أريد أن أبين مفهوما افهموه وعوه. اتباع الشيطان أحبة الكرام والعمل بنصحه والسير في خطوه إنما هو عبادة للشيطان. عندما نعصي أوامر الرحمن ونسير في خطو الشيطان ونعمل بنصحه ونقدم أوامر الشيطان على أوامر الرحمن فهذه هي حقيقة العبادة للشيطان. الله تعالى في القرآن قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. العبادة هنا ليس معناها الركوع والسجود، ولكن معناها أن نفعل بأوامره وأن نسير في خطوه وأن نعمل بنصحه، هذه هي العبادة. فكل معصية لله جل وعلا هي في الحقيقة عبادة للشيطان. نعم، بعض الناس يعبد الحجر والوسن والشمس والقمر والفئران، في الهند 360 إله. بعض الناس يعبد الملائكة وبعض الناس يعبد الأنبياء، كل هؤلاء إنما هم في الحقيقة يعبدون الشيطان. نعم، إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيقول للملائكة عندما يزعم بعض الناس أنهم كانوا يعبدون الملائكة من دون الله، يقول الله تعالى للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن. فمن كان يعبد شيئا يوم القيامة لا بد أن يتبعه. نعم، وإن كان ظهر في أوروبا وظهر في بلاد المسلمين قلة قليلة تكاد تكون معدومة، عبدوا الشيطان حقيقة وأقاموا المعابد وركعوا له وسجدوا، ولكنهم شرذمة قليلون. نعم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصي الناس جميعا إلى طاعته وإلى وحدانيته. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة. ولكن أريد أن أوضح أن عبادة الشيطان ليس معناها أن يركع الناس ويسجدوا للشيطان، ولكن يتبعوا أوامر الشيطان فيسيروا في خطوه ويعملوا بنصحه ويضربوا بكلام الله تبارك وتعالى عرض الحائط أيها المسلمون عباد الله. قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ليس معنى العبادة الركوع والسجود، ولكن معناها اتباع أوامره والأخذ بنصائحه. عندما ننظر إلى أبي الأنبياء إبراهيم لما دعا أباه إلى الوحدانية، أبوه آذر كان يبيع الأصنام وكان من قوم يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس ويعبدون الكواكب. ولكن أبا الأنبياء عندما دعا أباه قال له عبارة واضحة، عبارة صريحة: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. ولم يكن أبوه قد أقام معبدا يركع فيه ويسجد للشيطان، ولكنه كان يعبد الأوثان، فعبادة الأوثان والكواكب والشمس والقمر هي في الحقيقة عبادة للشيطان. أيها المسلمون عباد الله، بل كل معصية من معاصي رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه هي في الحقيقة عبادة للشيطان. نعم، ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام؟ من الأبواب التي يفتحها الشيطان علينا باب الحزن. الشيطان يريد أن يجعلنا دائما في أحزان، يريد أن يجر عليك ملفات الماضي بما فيها من آلام وأحزان، ويكون سعيدا إذا استطاع أن يجر الدمعة الحزينة على وجهك. فأخي الحبيب وأختي الفاضلة، الذين يغلقون على أنفسهم أبوابهم ويسحبون ملفات الماضي بما فيها من مآسي وأحزان وآلام، إنما ما وصلوا إليه هو بفعل الشيطان. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نعم، فأنا أتمنى من أخي الحبيب الذي جر ملفات الماضي وظل يتذكر المآسي والآلام، أقول له: أنت ابن لحظتك، ما دامت اللحظة التي أنت فيها لا أحزان فيها، استمتع بالصبح ما دمت فيه أيها الشاكي وما به داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة، نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلة، إن استطعت أن تطبع البسمة على شفتيك آناء الليل وأطراف النهار فافعل يا حبيب الكريم. إن الشيطان يتمنى أن يجعل المسلمين في أحزان بالليل وبالنهار، فإذا وجدت نفسك دخلت دائرة الأحزان اخرج منها سريعا. وكان الحبيب المصطفى إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلوات ربي وتسليماته عليه. ولا تغلق على نفسك بابك في أحزانك، لأن إغلاق الباب مع الأحزان أقصر طريق للانتحار. اخرج من عزلتك يا حبيب الكريم، ولا تجعل الشيطان يستحوذ عليك فينسيك ذكر الله. كان عبد الله بن عباس يقول: لولا الوسواس لم أخالط الناس، يعني لولا أنني أخشى أنني إذا أغلقت على نفسي بابي واعتزلت الناس تكتنفني الوساوس من هنا وهناك وتجر علي الأحزان من هنا وهناك لم أخالط الناس. نعم أيها الكرام الفضلاء، وإن كان الإسلام يدعونا أيضا أن يكون لنا حظ من الخلوات مع رب البريات، ولكن ليس معنى ذلك أن تكون حياتنا برمتها خلوة وعزلة عن خلق الله، ولكن فليكن بقدر إصلاح القلوب، كما قال عبد الله بن مسعود: فتش عن قلبك في ثلاث مواطن، في مجالس العلم وفي عند تلاوة القرآن وفي الخلوات، إن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل ربك أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. نعم، فالشيطان يريد أن يجر علينا الأحزان بتذكر المآسي والآلام التي مرت بنا، فلا تمكنوا الشيطان من أنفسكم أحبتي الكرام، ولا تعتزلوا الناس، بل كونوا في خلطة مع الناس. وعمدتنا في خلطتنا مع الناس هو قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيضا من الأبواب التي يفتحها الشيطان علينا باب الشهوة، يفتح علينا نار الشهوات. نعم، ويأمرنا بالليل والنهار. الشيطان يعدكم الفقر، يتمنى أن يرى الناس جميعا فقراء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالليل والنهار، يجلب علينا بخيله ورجله. نعم، يدخل على الشاب بالعزب وعلى الفتاة التي لا زوج لها، يؤجج نار الشهوات في قلب الشاب وقلب الفتاة. وهنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عبارة رائعة: إن لم نخرج يا أحبة الكرام إلا بها كفانا بها مكسب. وهو قول الحبيب المصطفى: يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ قال إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الله الله في الشاب العزب، والله الله في أختي الكريمة الأيم، الله الله إذا صمنا لله تعالى تطوعا ونفلا. الصيام يقطع على الشيطان طريقه ويضيق مجاريه، نعم، ويقربنا من الله جل وعلا. والله الله إذا كان مع الصلاة قيام وركوع وسجود بين يدي الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الشيطان الذي لا يريد لنا بالليل والنهار إلا الدمار وإلا النار، بالليل والنهار يسحبنا ويؤجج نيران الشهوة في قلوبنا. والله يا مسلمون لقد تألم قلبي وطلت الدمعة من عيني عندما اطلعت على فتاة دخل عليها الشيطان، نعم، أخذها الفضول عندما طرق هاتفها شاب من ذئاب البشر، فلما ردت عليه استدرجها بمعسول قوله، فهؤلاء الذئاب يعلمون من أين تؤكل الكتف، استدرجها بمعسول الكلمات، ومرة في مرة انخدعت بكلامه المعسول، طلب منها أن يلقاها فاستحيت، فهددها أن يقطع علاقته معها فوافقت، فالتقى بها، فلما التقت به مرة ومرة أخذها في مكان نائم وحدث ولا حرج، ضاع منها أعز ما تملك بعد كلمة لا إله إلا الله، وهو الذي كان قد وعدها بالزواج، فقالت هل ستتزوجني بعد أن أخذت ما أخذت؟ قال لها أنا لا أتزوج فاجرة. يا الله يا الله، فلتسمع أختي الفاضلة التي يستدرجها ذئب من ذئاب البشر عبر الهاتف، أقول لها اتقي يوما ترجعين فيه إلى الله، وإياك أن تسترسلي معه، واعلمي أن الله تعالى هو الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن قلت للحرام لا يا أختي الفاضلة الكريمة الله تعالى سيبدلك خيرا مما تركت من أجل الله جل وعلا، فأتمنى أن تقولي للحرام لا. ويا أيها الشاب الحبيب الفاضل، إياك أن تتعجل رزقك من الحرام، واتقي يوما ترجع فيه إلى الله. نعم، واعلم أن هذه المسلمة التي تسعى لإيقاعها في شراكك وفي شباكك إنما هي أختك، نعم، وكما تدين تدان، والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل، فاتقي بطش الله جل وعلا. وأريدك أن تعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وخذ بالعلاجات التي تعلمناها من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلمون عباد الله، ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا
يا شيخ.
تفضل اخي الحبيب اسمعك.
معك ابو رحمه من المار.
اهلا وسهلا ابو رحمه، يا اهلا وسهلا.
يا شيخ رزقت بانثى.
نعم.
اريد ان اسميها رحمه.
اريد ان تسميها رحمه.
هل في ذلك يا شيخ في شرع ذلك الاسم؟
والله يعني ربما كان فيه تزكية، المرأة التي سميت ببرة، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هي بذلك تزكي نفسها، الله أعلم بأهل البر منكم، وسماها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم زينب. فعليك يا أخي الحبيب الفاضل بالأسماء التي وردت في الصحابيات الجليلات، ويعني أرجو من الله ألا يكون فيها يعني شيء من الإثم أو شيء من الحرج أن تسميها رحمة تفاؤلا بها بالإسم. يعني أتمنى أن يكون ليس فيها شيء من الحرج أخي الحبيب الكريم، إن كنت تسميها يعني تفاؤلا باسم الرحمة وتتوقع أن يكون من ورائها الرحمة إن شاء الله تعالى، أتمنى أن ألا يكون فيها إثم ولا حرج يا أبا رحمة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا أختي الفاضلة نهلة،
بارك الله فيك شيخنا وزيرك الله وأدمن ورفع الله قدرك.
اللهم أمين يا رب.
لذلك أقول لا شك أن بين الشيطان وبني آدم عداوة ظاهرة ذكرها الله عز وجل في كتابه المحكم، قال سبحانه إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن منطلق هذه العداوة يسعى الشيطان وأعوانه جاهدين لإيقاع الإنسان في مستنقع الكفر والفتن والرذائل والتي مآلها بعد ذلك إلى الهلاك والدمار والضياع، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
إذا
حذرنا الله عز وجل من اتباع الشيطان والاستسلام له وتوعد بالهلاك والخسران المبين لمن اتبعه، قال سبحانه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وبالرغم من هذا الوعيد الشديد والإنذار الكبير من الله عز وجل، إلا أن هناك كثيرا من الهالكين تركوا أمر ربهم وانساقوا خلف عدوهم واستسلموا للشيطان بجوارحهم وقلوبهم وأرواحهم. لذا فأنا أقول لهؤلاء توبوا إلى ربكم وارجعوا له وتعوذوا بالله من هذا اللعين الخبيث، واعلموا أن للشيطان خطوات، فما أصبر الشيطان على بني آدم فاحذروا من هذه الخطوات، واقتدوا بالسابقين الأولين الذين لم يكن للشيطان عليهم سبيل بل كانوا يتركون بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين.
وعليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا أختنا على هذه المداخلة القيمة. أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا العريقة، أيضا من أبواب الشيطان أنه يشغل الإنسان عن العبادة بخيله ورجله، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا أذن للصلاة ولا، فإذا سكت المؤذن عن الأذان أقبل، فإذا ثوب بالإقامة ولا، فإذا انتهى المؤذن من الإقامة أقبل ليحول بين الرجل وبين صلاته، فهو يريد أن يشغل الإنسان عن العبادة. أيضا من أبواب الشيطان الغرور، إما بالجمال وإما بالغنى وإما بالفصاحة وإما بالعلم وإما بالعبادة. ويحضرني في هذا الإسرائيلي الذي نصح رجلا فلم ينتصح، فقال له إن الله لن يدخلك الجنة وسيدخلك النار، فقال ربنا سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي أنني لن أغفر لفلان، لقد غفرت له وأوجبت عليك النار. وهذا من الغرور أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار. أيضا الشيطان يحرص أن يختم للإنسان بسوء، نعم، فهو يتمنى أن يختم للإنسان بسوء ولن يترك الإنسان حتى في آخر لحظة. ويحضرني أيضا في هذا المقام الشيخ أحمد بن حنبل عندما نام على فراش الموت كان يقول على فراش الموت لا بعد، ولده عبد الله يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، كان يقول لا بعد لا بعد، سبحان ربي العظيم. قال عبد الله ابن الإمام أحمد يا أبتي كنت أقول لك لا إله إلا الله تقول لا بعد، قال يا ولدي الشيطان يقف في ركن الدار يقول فتني يا أحمد وأنا أقول له لا بعد، أريد أن يختم لي بكلمة لا إله إلا الله. وبالفعل ختم للإمام أحمد ابن حنبل بكلمة لا إله إلا الله، واستطاع الشيطان أن يدخل على أناس أنساهم ذكر الله وختم لهم بسوء. من هؤلاء الذين ختم لهم بسوء هذا الرجل الذي نام على فراش الموت، فلما شعر بدنو السكرات أمسك بكتاب الله وقال أنا كافر بهذا الكتاب، ومات وفاضت روحه إلى الله. ومنهم من أتته السكرات بعد أن سجد لامرأة غانية كانت قد أعطته موعدا وتأخرت عليه، فلما أقبلت سجد لها سجدة فلم يقم منها إلا ميت، ولن يستفيق منها إلا في صبح يوم القيامة. ولكن حتى نقول معلومة يحصل السكوت عليها ويكون الدرس وافيا أحبات الكرام، أريد أن أبين في عجالة وسائل مقاومة الشيطان. أولا ذكر الله جل وعلا. نعم أريدك يا حبيب الكريم ويا أخت الفاضلة أن تدمنوا ذكر الله، فذكر الله تعالى من أقوى الأسلحة التي نقاوم بها الشيطان في كل شيء، في طعامنا وفي شرابنا وفي دخولنا وفي خروجنا حتى في جماع الرجل أهله. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيضا من وسائل مقاومتنا للشيطان الاستعاذة، نتعوذ بالله تبارك وتعالى في جميع أمورنا أحباب الكرام. أيضا البسملة من أقوى الأسلحة التي نقاوم بها الشيطان. أيضا القرآن في البيوت من أقوى الأسلحة، وخاصة آية الكرسي وسورة البقرة. أيضا كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا قلناها آناء الليل وأطراف النهار 100 مرة تكون حرزا لنا من الشيطان. سورة الإخلاص والمعوذتين من أقوى الأسلحة ضد الشيطان. الاعتصام بالله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا إخلاص العمل لله والتجرد لله جل وعلا. أيضا لزوم جماعة المسلمين، لأن الشيطان أقرب إلى الرجل وهو أبعد من الرجلين، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا من وسائل مقاومتنا للشيطان عدم موالاة الشيطان، ومن صور الموالاة أن يأكل الرجل بشماله أو يعطي بشماله أو يأخذ بشماله، فهذا من مسلك الشيطان. فاليد اليمنى تكون للأعمال الشريفة أيها المسلمون عباد الله. أيضا التشبه بالشيطان في العجلة، أن يكون الإنسان متعجل متسرع. أيضا من وسائل أو من التشبه بالشيطان في مسلكه مسألة الكبر. أسأل الله تعالى ألا يجعل في قلوبنا ذرة من ذرات الكبر. نعم وتعوذوا أحبتي الكرام في سجودكم من الكبر، لأن الكبر هو الذي أدخل الإنسان في مهاوي الشيطان وأدخل الإنسان في دائرة كيد الشيطان، لأن المتكبر إنما هو تلميذ من تلامذة الشيطان. وكل هذه العلاجات لا تنفع أبدا من غير التوبة والاصطلاح على الله جل وعلا، فلا بد أن نتوب أولا من الذنوب والمعاصي. قال رجل الحسن البصري الإنسان يستحي من الله يذنب ثم يستغفر ثم يستغفر، الإنسان يستحي من الله. فقال الحسن البصري ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، بأن ييأس الإنسان ولا يستغفر ربه سبحانه وتعالى. ومن أخذ بهذه العلاجات ولم يتب من الذنوب فقد قاوم الشيطان من باب وترك أبوابا أخرى. فكل هذه العلاجات لا تنفع إلا بعد التوبة إلى الله جلت قدرته. أسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا كيد الشياطين. كان موضوعنا هو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان والبيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، وإلى الملتقى في لقائنا القادم إن شاء الله في يوم الجمعة المقبل بإذن الله تعالى. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا يفوتني أن أشكر فريق العمل الذين سهروا معي في هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. آمين آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.